الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم حشدا من القادة والطيارين ومنتسبي القوى الجوية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمن فيهم عدد من القادة والطيارين. ويأتي هذا اللقاء في الذكرى السنوية للبيعات التاريخية لطياري القوى الجوية التابع للجيش مع الإمام الخميني الراحل بعد أسبوع من عودته إلى أرض الوطن. وقال سماحة القائد إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط، لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للجانبين الأوروبي والأمريكي. وأكد آية الله السيد علي الخامنئي أنه إذا ما أرادوا أن تعود إيران إلى تعهداتها فعلى أمريكا أن ترفع كافة الحظر بصورة عملية، وعندها سنرجع إلى تعهداتنا وفق الاتفاق النووي. حذر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراوانجي من مغابة أي استفزازات يقوم بها الكيان الصهيوني، مؤكدا أن إيران سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ لهذا الكيان. وفي رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن، قال تختراوانجي إن الكيان الصهيوني نشط في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية لإيران، وقال إننا نحتفظ بحقنا الذاتي في الدفاع عن أنفسنا وسنرد بحزم على أي استفزاز. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي سيصل إلى بغداد يوم غد الاثنين. وذكر أن الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في إطار التعاون القضائي والقانوني. وأضاف أنه سيتم على هامش الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة نزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. أفادت مصادر أمن عراقية باستهداف رتل عسكري أمريكي ينقل معدات للتحالف الأمريكي جنوب بغداد. وقالت المصادر إن عبوة ناسفة زرعت إلى جانب طريق الرتل المذكور في مدينة المسيب بمحافظة بابل العراقية جنوب بغداد، أسفر عن وقوع إصابات وتعطيب عربات للقوات الأمريكية. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال 13 إرهابيا ينتمون لداعش بعمليات استباقية في العاصمة بغداد. وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على الإرهابيين بمناطق متفرقة من العاصمة وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية التابعة لداعش. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الفلسطينيين، مما أدى لإصابة 32 برذوذ بعد أن دهسته خلال مواجهة في مدينة جنين وجرى نقل المصابين إلى المستشفى. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أسامة ناصر حسن صلاح بعد أن داهمت منزله في البلدة القديمة من جنين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
من أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة الإسلامية المجيدة الإمام الخميني قدست نفسه الزكية. إني أغبط تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون، وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 7 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 19 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 7 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في كافة أرجاء إيران في مسيرات حاشدة تأييداً لقرار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة والمطالبة بإسقاط النظام الملكي الجائر. كما توجه في ذلك اليوم جمع كبير من منتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى مقر إقامة الإمام في مدرسة علوي بطهران، وذلك بالزي الرسمي للقوة الجوية لمبايعة الإمام الخميني والإعلان عن ولائهم للإمام والثورة الإسلامية وتحديهم للنظام الملكي الجائر وانفصالهم عنه، ملتحقين بالجماهير الإيرانية. ونظرا لأهمية ذلك اللقاء، تمت تسمية هذا اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بيوم القوة الجوية. في 24 من جمادى الثانية عام 544 للهجرة، توفي في مدينة نيشابور الفقيه والعلامة الإيراني أحمد بن علي البيهقي السبزواري. وكان البيهقي السبزواري من كبار الفقهاء وأساتذة النحو والأدب في عصره، ومن كبار مفسري القرآن الكريم، ومن أبرز مؤلفاته تاج المصادر في مجال النحو والمحيط بعلم القرآن. وأخيراً وفي 7 من شباط فبراير عام 1974 ميلادي، حصلت دولة غرناطة الواقعة في بحر الأنتيل في أمريكا اللاتينية على استقلالها. وقد اكتشفت جزيرة غرناطة عام 1498 من قبل البحار والمستكشف كولومبوس، وتم إلحاقها إلى المستعمرات الإسبانية، إلا أنه بأفول الإمبراطورية الإسبانية تصارعت فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة، وانتهت الأمور بسيطرة الفرنسيين عام 1674 على الجزيرة. وبعد أكثر من 100 عام، أي في عام 1783، خضعت جزيرة غرناطة للسيطرة البريطانية، واستمر الاستعمار البريطاني قرنين من الزمن، وعلى أثر اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية اضطرت بريطانيا عام 1974 إلى الانسحاب من الجزيرة ومنحها الاستقلال النسبي. وبعد 5 أعوام قاد موريس بشاب انقلابا أبيض للسيطرة على الأمور، وفي عام 1982 احتلت القوات الأمريكية جزيرة غرناطة لتسقط النظام وتعين حكومة عميلة لها هناك قبل سحب قواتها منها. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Oh,
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران الثورة، معا إلى فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ خالد عبد المجيد، أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاء فلسطين اليوم عبر الواتساب على الرقم 00989383874050. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقاء هذا اليوم، أحبتنا الكرام، لقاءنا هذا نبدأه من فقرة صراع البوتقة أو بفقرة صراع البوتقة، وفيها نستمع حول تداعيات إعلان الجنائية الدولية ملاحقة قادة الكيان بسبب جرائم ارتكبت ضد الفلسطينيين. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ خالد عبد المجيد، أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، وحديثنا حول إيران الثورة، معا إلى فلسطين محور هذا اللقاء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفي هذه الفقرة الأدبية نسلط الضوء على حياة الشاعرة أسمى رزق طوبة ونموذج من أشعارها، ومن ثم نختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي تستعرض كتاب القدس القديمة والصراع في الشرق الأوسط. أحبتنا الكرام، أما الفقرة الأولى في لقائنا هذا هي صراع البوتقة، ماذا عن تداعيات إعلان الجنائية الدولية ملاحقة قادة الكيان بسبب جرائم ارتكبت ضد الفلسطينيين؟
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 تقع ضمن اختصاصها القضائي، الأمر الذي يفتح الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في تلك الأراضي. وقال قضاة المحكمة إن القرار يقوم على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع أي دولة أو حدود قانونية. وفي أول تعليق إسرائيلي على القرار، اتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المحكمة بالتسييس، في حين أعربت واشنطن عن قلقها حيال ما أعلنته المحكمة الدولية. إلى التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
خرق يكاد يوصف بالتاريخي أحدثته المحكمة الجنائية الدولية من مقرها في لاهاي، وذلك من خلال قرار أصدرته يؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 واختصاصها في التحقيق بجرائم حرب أو فظائع ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. قضاة المحكمة شددوا على أن القرار ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية، بل لغرض وحيد أن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما في ذلك مناطق شرقي القدس وقطاع غزة. مختصون حقوقيون يرون أن قرار المحكمة الجنائية يفتح الطريق أمام تحقيق دولي جدي في الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال، سواء لجهة سياسة الإعدام بدم بارد مرورا بملف الأسرى وصولا إلى ملف الاستيطان وتغول الاحتلال للإجهاض على ما يسمى الدولة الفلسطينية التي ينادي بها المجتمع الدولي.
هذا القرار هو خطوة مهمة في مسار النضال الطويل للشعب الفلسطيني، وهو جزء يؤسس لبداية حقبة جديدة لمساءلة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها.
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها هيئة سياسية، كما أعربت واشنطن عن قلقها العميق حيال قرار المحكمة. صحيفة يديع تحرنوت إحدى كبريات صحف الاحتلال توقعت أن تطلب حكومة الاحتلال من إدارة بايدن التدخل من أجل وقف قرار المحكمة الدولية، قائلة إنه لا يوجد أي خطر حالي على المسؤولين بحكومة الاحتلال، لكن في حال تقرر بشكل نهائي فتح تحقيق بالمحكمة الدولية ضد جرائم الحرب فإن هذا السيناريو يعتبر صعبا وخطيرا كونه يشمل عسكريين وسياسيين بمن فيهم رئيس الوزراء.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على ردود فعل الاحتلال على قرار المحكمة الجنائية الدولية وضع فلسطين ضمن صلاحياتها، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش، نستمع إليه.
سيد نهاد أبو غوش، يعني سلطات الاحتلال دائما ترتكب الجرائم دون إرادة ودون الالتفات لكل القوانين الدولية والحقوقية. الآن ما الذي يقلق الكيان الصهيوني من إعلان محكمة الجنايات الدولية من أن الأراضي المحتلة ضمن اختصاصها؟
الحقيقة أن هذا القرار له مدلولات سياسية وقانونية وليست قانونية فقط، ويمكن أن يؤسس لفصل جديد في العلاقة بين الشعب الفلسطيني من جهة مؤسساته ودولة الاحتلال، ويمكن دولة فلسطين من يعني استخدام أدوات القانون الدولي،
نعم،
وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة إسرائيل على جرائمها، طبعا حسب الاختصاص الجنائي للمحكمة، يعني وهو محصور في عدد المجالات وليس كل القضية يمكن أن ترفع لهذه المحكمة، لابد من توافر شروط قانونية وفنية والاختصاص أيضا الذي يحدده ميثاق روما. لكن بالتأكيد هذه ليست عملية سهلة، ويعني لن تكون إسرائيل مساءلة بشكل ميكانيكي، لابد من توفر شروط فنية وقانونية،
نعم،
وملفات محكمة وقوية حتى يمكن إدانة إسرائيل. ومن جهة أخرى ينبغي توفر إرادة سياسية لدى القيادة الفلسطينية يعني تحصنها من أي ضغوط وابتزازات الاحتلال.
طيب سيدني، هذا بغوش يعني في كيان الاحتلال هناك دعوة لقادة الاحتلال لاجتماع لبحث هذا التطور الجديد والقرار الذي اتخذته محكمة الجنايات الدولية. برأيك ما الذي ستقدم عليه سلطات الاحتلال في مواجهة هذا التطور؟
يعني لا شك أنه هم يعني يتحسسون من أي جهد أو أي نجاح فلسطيني في تحويل الصراع من شأن ثنائي بين إسرائيل والفلسطينيين إلى مسألة دولية، ولذلك هم كانوا يرفضون أي تدخل دولي في إدارة حتى المفاوضات أو حتى في الرقابة على ما يجري في الأراضي المحتلة، ما بالكم يعني بموضوعات مثل هذه. وقد سبق لدولة الاحتلال أن مارست ابتزازات وعقوبات،
نعم،
على السلطة الفلسطينية وحسمت من أموال المقاصة واحتجزتها لعدة أشهر بسبب قيام السلطة بتقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. فما بالكم حين تصبح يعني تنجز مثل هذا الإنجاز، يعتبر أن المحكمة يعني ذات ولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بتعريفها الوارد في القانون الدولي الأممي 1967،
نعم،
والذي يعتبر أن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في جزيرة 67 هي أراضي فلسطينية محتلة، وليس وفقا لما تدعي إسرائيل أن هذه أراضي متنازع عليها وأنها تحسن فقط بالمفاوضات بين إسرائيل المحتلة والفلسطينيين.
الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء رمزي دلول وشيماء غراوي وعبد الله محمد معد الفقرة، مع شكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نهاد أبو غوش.
حلق علينا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء إيران الثورة، معا إلى فلسطين وإلى العناوين. كيف يمكن تناول الثورة الإسلامية في إيران في ذكراها 42؟ ما انعكاسات انتصار الثورة الإسلامية على مستوى مسار القضية الفلسطينية؟ ما الدور الذي تلعبه إيران اليوم على مستوى محور المقاومة في مواجهة قوى الهيمنة؟ إيران الثورة، معا إلى فلسطين، موضوع برنامج فلسطين اليوم، حيث يحفظ التاريخ في صفحاته محطات لا تجاريها مثيلات، وعادة ما تتميز بخصوصية تمهد لها الطريق لتبوء الموقع الريادي. ومن أهم المحطات التي حفظ التاريخ لها مكانة مميزة الثورة الإسلامية في إيران، التي شكلت في سبعينيات القرن الماضي منعطفا لمسار التاريخ نظرا لقلبها المعادلات القائمة في حينه. ففي الوقت الذي اتسمت به تلك المرحلة بالصراع القائم على أساس المحورين الشرقي والغربي على مستوى الساحة الدولية، جاءت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام آية الله روح الله الموسوي الخميني ليعيد النصاب إلى مسار الأمة على أرضية استقلالية، قرار استقلالية قرارها ومركزية محورها على صعيد السياسة الدولية. النصر الذي حققته الثورة تجسد بقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، التي دخلت المعادلة الدولية بعيدا عن سياسة المحاور مرتكزة على أرضية حرية الشعوب وتقرير المصير، وكان بذلك للقضية الفلسطينية الأولوية على صعيد انتصار الثورة الإسلامية وإنجازها للجمهورية التي عبرت وما زالت حتى يومنا هذا تؤكد دعمها الثابت لأبناء شعبنا الفلسطيني من خلال مواقفها الواضحة والصريحة على صعيد المحافل الدولية، وذلك بالرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها بهذا الصدد. عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ خالد عبد المجيد، الأمين سر تحالف القوى المقاومة الفلسطينية، بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران فلسطين اليوم، إيران الثورة، معا إلى فلسطين. محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 2:05 مساء بتوقيت القدس المحتلة. سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ خالد عبد المجيد، أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، وسنتحدث معه في هذا اللقاء حول يعني الموقف والنظرة إلى الجمهورية الإسلامية وإلى ثورتها المباركة في ذكرها 42 وانعكاسات انتصار الثورة الإسلامية على مستوى مسار القضية الفلسطينية، وكذلك الدور الذي تلعبه إيران الثورة اليوم على مستوى محور المقاومة ومواجهة قوى الهيمنة تحت عنوان إيران الثورة معا إلى فلسطين. إذن أحبتنا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا. نرحب بالأستاذ خالد عبد المجيد، أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد خالد معنا؟
الصوت غير واضح.
نعم سيد خالد، هل تسمعني الآن؟ سيد خالد؟
أسمعك بشكل خفيف.
نعم طيب، سأطرح عليك السؤال سيد خالد حتى نعلم هل الصوت يصلك واضحا أم لا. 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتكم للذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية؟
هذه الذكرى هذا العام في ظل تطورات كبيرة وخطرة جرت خلال الفترة الماضية،
نعم،
وفي ظل متغيرات دولية وإقليمية، استطاعت إيران خلال الأعوام الماضية أن تقف شامخة وصامدة أمام التهديدات وأمام العقوبات وأمام الحصار. وكذلك نعتبر أن هذه
قرارات
وتسويج هذا الصمود،
نعم،
وتسويج هذا الصمود الذي جرى خلال المرحلة أرجو عادة
الاتصال. نعم سيد خالد، عذرا سيد خالد، عذرا، اسمح للزملاء أن يعني يتصلوا بحضرتك مرة ثانية على الصوت يكون أفضل. سنعاود الاتصال بالأستاذ خالد عبد المجيد ضيفنا الكريم، أمين سر تحالف القوى، تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث معه تحت عنوان إيران الثورة معا إلى فلسطين. وطبعا نحن نعيش في أفياء الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، 10 الفجر المباركة، هذه الثورة التي مثلت تفجرا للنور وإعادة للعالم الإسلامي إلى مساره الصحيح ومكانه الصحيح وموقعه الصحيح في المعادلات الدولية، بعد أن كان يعني لا يحسب له حساب، بل كان يؤخذ يمينا ويسارا من خلال المؤامرات والمخططات التي تحاك في الشرق والغرب ضده، لكن الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه وبمشاركة الشعب الإيراني الغيور والمسلم والثوري تمكنت من أن تبطل هذه المعادلة وإلى الأبد، وأن ترسم معادلة جديدة. نرحب مرة أخرى بالأستاذ خالد عبد المجيد، أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية. سيد خالد، الآن الصوت واضح إن شاء الله؟
واضح، نعم واضح.
نعم سألتك سيد خالد عن يعني قراءتكم للذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية.
يعني تأتي هذه الذكرى هذا العام في ظل متغيرات دولية وإقليمية كبيرة، وبعد صمود وانتصارات حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميادين عدة،
نعم،
سواء على الميادين في مواجهة الحصار والعقوبات أو على ميادين القدرات الذاتية والتقدم التكنولوجي والتقدم العسكري الذي شكل رادعا للقوى المعادية لإيران وللأمة،
نعم،
إضافة إلى دحر المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي من المنطقة، مشروع الشرق أوسط الجديد التي كانت تتفاخر فيه الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، كان لإيران الدور الأساسي والبارز في إفشال وإحباط هذا المشروع من خلال تعزيز الترابط مع كل قوى المقاومة في المنطقة.
نعم
نعم تقف اليوم في هذه الذكرى إيران شامخة وصامدة أمام هذه التحديات الكبيرة التي جرت خلال العشر سنوات الماضية. وفي الذكرى 42 نعتقد هذا العام أن إيران ستجني في حالة الصمود والأوضاع التي عاشتها المنطقة خلال المرحلة الماضية، واعترف العدو الأمريكي والغربي والصهيوني دور إيران الإقليمي ودورها على صعيد التغيرات التي تجري في الإقليم وفي العالم. وبالتالي نعتقد أن هذا الآن سيكون استكمال لهذه الانتصارات، وستقف إيران شامخة تستطيع أن تحل كل القضايا التي نتجت عن العقوبات.
طيب، ما التحولات التي يمكن ملاحظتها على صعيد مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟
بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيران في إيران جرت تحولات كبيرة. ففي ظل عقد اتفاقيات كامب ديفيد من قبل أكبر نظام عربي وهو مصر وتوقيع السادات على اتفاقيات كامب ديفيد، جاء انتصار الثورة ليملأ هذا الفراغ الذي أحدثه النظام العربي الرسمي في التواطؤ والتآمر مع الكيان الصهيوني، ومؤخرا من خلال التطبيع الذي جرى مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وعقد المعاهدات والاتفاقيات مع الكيان الصهيوني. التحولات التي جرت فيما يتعلق بهذه العلاقة تم تجسيد هذا الترابط بين المقاومة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث لعبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دورا هاما ورئيسيا في تعزيز قدرات المقاومة الردعية للاحتلال الصهيوني والقوة الصاروخية وقوة المقاومة في قطاع غزة، وتعزيز دورها كان لإيران الدور الأساسي في الوقت الذي تخلت فيه معظم الأنظمة العربية عن المقاومة وعن قضية الشعب الفلسطيني. نعم، على الصعيد العسكري تم تعزيز القدرات، على الصعيد السياسي كان هناك دعما كبيرا من خلال المراسيم، من خلال القوانين التي سننها مجلس الشورى الإسلامي، من خلال الدعم السياسي في المحافل الدولية، إضافة لكل القضايا الأخرى على الصعيد الحياتي والاجتماعي والتعليمي والصحة ورعاية أسر الشهداء والجرحى من خلال مؤسسة شهيد.
نعم،
نحن كفلسطينيين نفخر ونعتز بهذه العلاقة الاستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونعتبر أنها السند الرئيسي لشعبنا ولقضيتنا ولحقوق شعبنا ولمقاومتنا.
طيب، يعني لا يخفى على أحد استهداف الإدارات الأمريكية المتعاقبة للشعب الفلسطيني وحقوقه، وفي ذات الوقت واشنطن مواقفها واضحة تجاه الجمهورية الإسلامية، تحريض، استهداف، حصار، طبعا على أرضية المواقف الداعمة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كيف يمكن توحيد الجهود لمواجهة العداء الأمريكي الصارخ بحق قضايا الأمة وطبعا على رأسها القضية الفلسطينية؟
نحن يعني نلاحظ في هذه الفترة تكالب القوى المعادية أمريكا وحلفائها وأدواتها في المنطقة وخاصة الدول العربية الرجعية من خلال طرح مسارات جديدة للمنطقة، وفي المقدمة منها محاولة الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في القاهرة تحضره الرباعية الدولية والدول المطبعة والرباعية العربية لتصفية حقوق شعبنا ولتصفية القضية الفلسطينية. ولذلك نعتقد أن المرحلة القادمة علينا دور كفلسطينيين بشكل أساسي في مواجهة هذه الحلول التصفوية لقضيتنا، بالإضافة إلى محاولات التي تقوم بها دول عربية والإدارة الأمريكية الجديدة للالتفاف على الانتصارات وعلى حالة الصمود التي حصلت في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، من خلال محاولات احتواء بخبث ومحاولات احتواء الموقف في أكثر من دولة بحجة أن هذه الإدارة تختلف عن غيرها بطرح عروض جديدة وبطرح مبادرات جديدة يجب أن نكون حذرين ويقظين منها والتمسك بكامل حقوقنا وخاصة حسب الموقف في المحاولات الجارية للنيل من القضية الفلسطينية، لأننا نعتبر أن كسر الاحتلال الصهيوني هو الذي يؤمن الاستقرار، حماية القضية الفلسطينية وحماية الاستقرار والأمن في المنطقة، لأن هذا الكيان كياره ركيزة للولايات المتحدة وللدول العربية للأسف التي تتآمر على حقوق الأمة وعلى قضية فلسطين. الآن لابد أن نعزز الدور الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لكسر هذا الاحتلال وتعزيز قدرات المقاومة في المنطقة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد عبد المجيد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية.
للعلا 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 إيران سيري بارك الله خطاك، أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك. للعلا 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 الله فطاك، أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك. حط بالعزم تخطيت الليالي، وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي. في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي، وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي. بالنصر المجلى فاطمئن لا تبالي، آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك. للعلا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. يا فلسطين وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء. إلى فقرة ألف باء فلسطينية مع الزميلة ندى فاضلي.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعرة وأديبة فلسطينية في كتابتها حرارة واضحة ملموسة في العواطف الوطنية واستحاء بما تمر به فلسطين وإيمان بين بالمستقبل وإعلاء من شأن التضحية من أجل الأرض ورسم عاطفي رومانسي للفدائي. شاعرتنا هي أسماء رزق طوبة. ولدت شاعرتنا عام 1905 في مدينة عكا وتلقت تعليمها في المدرسة الإنجليزية بمدينة الناصرة، وأتقنت اللغتين الإنجليزية واليونانية إلى جانب اللغة العربية، وكان لنشأتها في بيئة أدبية أثر في ملكتها الثقافية، فبدأت الكتابة شعرا ونثرا وهي في 14 من عمرها، وأخذت تنشر نتاجها الأدبي في جريدة فلسطين قبل نكبة 1948. شغلت شاعرتنا طوبة رئاسة الاتحاد النسائي العربي في عكا في أواخر عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وكانت تحرر الصفحة النسائية في جريدة فلسطين قبل عام 1948، لشاعرتنا طوبى نشاط خطابي ألقت فيه أكثر من 50 محاضرة، ونشاط إذاعي من خلال البرامج التي قدمتها من محطة الإذاعة الفلسطينية وهنا القدس ومحطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية الإنجليزية بيافا، وفي عام 1948 وبعد نزوحها من فلسطين بدأت تذيع برامجها من إذاعة بيروت حتى رحيلها عن هذه الدنيا في العام 1983. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرتنا وأديبتنا أسماء رزق طوبة، حيث تنوعت كتابات شاعرتنا وأديبتنا، فألفت ديوان حب الكبير وعددا من المسرحيات، منها أصل شجرة الميلاد وصبر وفرج ونساء وأسرار، وفي البحث والدراسة صدر لها كتاب عبير ومجد ونفحات عطر وأحاديث من القلب، ولها كتب مترجمة عن الإنجليزية منها الابن الضال والدنيا حكايات وفي الطريق معه. نتعرف أكثر على شاعرتنا أسماء طوبى من خلال أشعارها، فاخترنا لكم من قصائدها قصيدة بعنوان لن تهون، فتقول فيها: أيها النسر الذي حلق يمحو بجناحه عار الاستسلام والذل، حمى الله جناحه. أيها الليث الذي يزأر في حلك الليالي لا يبالي، يا فدائي من بلادي لن تهون. يا فدائي من بلاد الأنبياء، من حدود الشمس كبرا وإباء، تفتدي القدس بأنهار الدماء، تفتدي أرض الجدود. يا فدائي من بلادي لن تهون. يا فدائي كل عرق فيك ينبض، لن نهون ونشيد الثأر من وغد عدا، من تتار قذفتهم أرض قوم فأتوا كي يسرقوا أوطاننا، مزقوا أطفالنا، علموا العالم معنى الظلم، معنى الهمجية، فأجبنا حيثما يوجد ظلم واعتداء، فهنا يحلو الفداء. طاولوا النجم وهزوا مرقد الباغي، وصيحوا وازأروا، تزأر الريح تصيح، قد خلقتم من شواظ من رعود وهزجتم كل من دنس هذا التربة مأواه اللحوم. يا رفاق الكهف والوادي ومن يطرب السفح لدى وقع خطاهم ويغني الدوح والبستان أهلا مرحبا ستزيحون الوشاح الأسود فيطل الفجر رغدا سيدا ونعود نلثم التربة المندى بدماكم نلثم التربة ونشتم أريجه ونغني عشت يا فخر بلادي يا فدائي.
نشكر الزميلة علياء نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعرة أسماء رزق طوبة ونموذج من أشعارها.
اشهد الله علينا من فرط بأراضينا اشهد الله علينا من فرط بأراضينا اشهد
ارفع راية الاستشهاد يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران الثورة معا إلى فلسطين من فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا هو إيران الثورة معا إلى فلسطين وضيفنا الأستاذ أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد كما نشكره. نشكركم أيضا أحبتنا الكرام على حسن تواصلكم ومتابعتكم لنا والسلام عليكم.